نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحمد الله تعالى أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ونحمد الله تعالى أن أتم علينا نعمته وكمل فينا شرعته وارتضى لنا الإسلام دينا. ونحمد الله تعالى أنه تعالى لم يدع في شرعته صغيرة ولا كبيرة نحتاج إليها في حياتنا إلا وأولاها تعالى بيان وتفصيل. فما من شيء يسمى عند الناس شيء يحتاج الناس فيه لشيء إلا وتولى الله التشريع فيه، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما من شيء يسمى شيء إلا وذكره في كتابه من ليس كمثل شيء. بل لم يكتفي بمجرد ذكره بل فصله، قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ولم يكتفي بتفصيله بل بين الكيفية التي جاء بها التفصيل، فأقسم وأكد بأعلى المؤكدات، وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. الواو هنا للقسم، يعني والله لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. والقسم توكيد، واللام لقد دخلت على جر القسم فهي توكيد ثاني، وقد التحقيقية توكيد ثالث. فأقسم تعالى وأكد بأعلى المؤكدات أن كل تفصيلات الكتاب على علم، أي علم، علم العليم الحكيم. لابد أن ندرك هذا المعنى. فالكتاب فصل، وفصل على علم. لم يكتفي بهذا بل وصف الله تعالى كيفية تفصيله، فبين أن هذا التفصيل جاء في غاية الإحكام وفي غاية التبيان. فكل التفصيلات جاءت بعبارة محكمة لا يمكن أن تحتمل التغيير ولا التبديل. كل شرائع الناس يستحيل أن تكون محكمة، يستحيل، لأن وضعها إنسان، مهما أوتي من حكمة فهو عاجز، ومهما أوتي من بلاغة فهو مقصر. يضع النص وستجد في الأمة من أبلغ منه، سيستخرج له من النص مئة الثغرات. يضع القانون اليوم وغدا يجعله المحامون منخل ملايين الثغرات فيه، لأنه قانون بشري. مهما بلغت قوة الإنسان فهو عاجز. أما كلام العليم الحكيم فقد جاء في غاية الإحكام، لذا قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، بس لا، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالتفصيلات جاءت في غاية الإحكام فقط وفي غاية التبيان، ولذا قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
كتاب بهذا القدر فصل كل شيء، وفصله بغاية الإحكام وعلى غاية العلم، وجاء في غاية التبيان، والتبيان تشمل معنيين، اللفظ نفسه بين واللفظ نفسه مبين، فهو بين في ذاته يستوعبه الأم والعالم، مبين لغيره، محرق لملكاته حتى يعي ما لم يكن يعي. ولذا جاء وصف آيات ربنا بهذين الوصفين، مرة قال عنها آيات بينات، وفي أخرى قال عنها آيات مبينات، فهي بينة في ذاتها مبينة لغيرها. على هذا النحو جاءت كل تفصيلات الوحي. الحديث عن الزواج حديث عن جزء من هذا التشريع، جزء صغير. رب العباد فصله، وفصله على علمه، وأحكمه في تفصيله، وبينه غاية التبيان. ساق هذه الأحكام لماذا؟ لنحيا بدونها استحالة. ما أنزل الله شرائع لتعطل، ولا ساق أحكامه لخلقه لتضيع، إنما يعلم تعالى منا ما لا نعلم من أنفسنا، يعلم مدى جهلنا مهما أوتينا من علم. فعلو ليس خلاص.
اللهم هذه الدعوات والمرسلات القائمة، اللهم آت نبينا محمد الفضيلة والرسيلة بعث الله مقام محمود الذي وعدته. أما بعد إخواني، فمن هذه التفصيلات ما نحن الآن بصدده أمر الزوج. رب العباد فصل أحكامه تفصيلا، وفصلها على علمه، وفصلها بحكمته وببيانه وتبيانه. هذه الأحكام التي ساقها وفق علمه للناس، ولا أحد أعلم بالناس من رب الناس. فمهما عظمت علوم الناس في حق الناس لن تتجاوز بعض ظواهر الناس. ماذا يعلم علماء الأرض منك أو عنك؟ مهما أوتوا من العلم لن يعلموا إلا بعض ظواهر. لذا بين تعالى أن علوم الناس في هذا الأمر حصلت، مش في الإنسان، لا ده في كل الدنيا. قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فنفى العلم ثم أثبت لهم نوع العلم، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضي، يعني بعض ظواهر الحياة الدنيا. فمهما أوتي الإنسان من علم لن يتجاوز علمه بعض ظواهر الحياة الدنيا. فإذا كان لا يعلم الإنسان إلا بعض ظواهره، كيف يشرع له؟ هل الإنسان ظاهر فقط ولا ظاهر وباطن؟ وما الذي يحركه، ظاهره ولا باطنه؟ باطنه، مش كده ولا ايه؟ هل عند الإنسان معلومة واحدة عن باطن الإنسان؟ ماذا يعلم الإنسان عن روح الإنسان الذي يشرع له؟ البشرية بأسرها من آدم إلى يومنا هذا، هل عندها معلومة واحدة عن الروح؟ واحدة بس، أثار من العلم. من العلم؟ أثار من العلم. لذا تحدى تعالى ائتوني بأثارة من علم، أثارة. ويقول تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي، لا يملكها غيره ولا يعلم علمها غيره، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن كنا نجهل الروح، والروح سرها في القلوب، ما علمنا على القلوب؟ لا علم. والقلوب هي المتحكمة في الأبدان. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا كنا نجهل القلب ونجهل الروح
والقلب نفسه بيتأثر بأمور داخلية وخارجية. من الأمور الداخلية النفس، العاطفة، الفطرة، الشيطان، الملاك، كما ثبت في الحديث لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه الخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه الشر ويحضه عليه، قريب وقرين، والقرآن صرح بهذا. لكن حين وصف لنا ساعة العبد الله عز وجل، حين نفاجأ بقرنائنا يقفون بين يدي الله ليحاجون بجرائمنا وأفعالنا، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي قرين؟ الملك. وقال قرينه أي من الملائكة هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. القرين الذي قال هذه العبارة القرين الأول الملك، الآن الذي بعدها قال قرينه الثاني بقى من جن، ربنا ما أطغيته، ده هو اللي كان مجرم بستين سبعين، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. إذا ندرك هذه المعاني، ما علم الناس بما يدور في قلب الإنسان من نفس وفطرة وعاطفة وملائكة وجن يؤثرون فينا وتأثرون بنا. بل الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما علم المشرعين من الناس عن الشيطان؟ هل وضعوا حسابه في أي تشريع؟ في الأحوال الشخصية أو الأحوال العامة؟ ولذلك جاءت شرائع الناس عاجزة جاهلة، لا تقوى أن تصلح أحدا من الناس، ناهيك عن أن تصلح سائر الناس. لذا بين تعالى هذه الحقيقة أن الناس لا استقامة لهم بغير شرع رب الناس، بحال مش النهاردة، منذ أنزل آدم من السماء إلى الأرض، من لحظة إهباطه علم البشرية ذلك، قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الترتيب الرباني علمته البشرية من أول لحظة نزلت فيها الأرض، فهي سنة باقية إلى قيام الساعة. لابد أن ندرك هذا حقيقة، بدون الدين لا استقامة لا للإنسان، لا في الزواج ولا في حياته ولا في أي أمر من أموره. لابد أن نعلم هذه الحقيقة. لذا صرح تعالى بهذا فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أضل يعني أضل أعمالهم، كلما عملوا شيئا ليحققوا به شيئا أعطاهم الله نقيض قصدهم ضد اللي ارتبوه، أضل أعمالهم. ظن أن سعدت في الزواج يشقيه بالزواج، ظن أن سعدت في جمع المال يشقيه بالمال، ظن أن سعدت في الحصول على الجاه والسلطان يشقيه من جاه والسلطان. أضل أعمالهم. هذا وعيد من الله لا محالة، واقع، لا يغرنك منظره إن هو لسه لا زال في سلطتي أو لا زال عنده مالي. لو أنك اقتربت منه وعرفت حقيقة ما في قلبه لأيقنت بوعيد الله في حقه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، مهما عملوا أضل أعمالهم. والذين، وليس معنى إمهال الله لهم فترة إن أعمالهم لن تضل، لا ستضل، فقد يمهل الله للظالم، وليس معنى ذلك أنه أفلت، لا، ده سيأتيه العقاب لكن بعد حين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمهل للظالم. طب لغاية إمتى؟ لغاية ساعة الأخذ. قال حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا الآية وكذلك
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
إذا ندرك هذا معنى، بل صرح القرآن به في موضع آخر فقال تعالى ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، يصف لك داخله في منتهى الشفقة والخوف أن يترتب على ظلمه عقاب، فهو ينتظر العقاب ولا محالة به واقع. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به. ولذا قال النبي في ثالثة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في بلاد، ما يغركش هو لسه قاعد ويتحرك وفي ماله وفي سلطانه، أبدا أبدا لا يغرنك تأقيت الله لهم أو تأخير الله لهم أو إمهال الله لهم. قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ودحنا شفنا رأينا بعيوننا كيف أمهل الله الظالمين سنين، أمهل الحسن 30 سنة وابن علي 23 سنة وعلي صالح 33 سنة والقذافي 43 سنة أمهلهم، وكل واحد فيهم عش وهم كبير إن ما حدش يقدر عمله حاجة. ولما جاءت ساعة الأخذ راحوا فين؟ راحوا فين؟ ده الحسن بس اللي استوى والقذافي ما لقى مش لاقين له مقبره، وابن علي هرب وعلي صالح لا يعرف له مأوى. إذا ندرك عقبال بشار يا رب عقبال ها، وكل ظالم مش بشار بس وكل ظالم. يا إخواني سنة الله ماضية وسنن الله لا يبدل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا تتغير ولا تتحول ولا تتبدل. كل سنة طيبين. وصلت؟ إذا ندرك سنن الله فينا ماضي لا يعني إمهال الله للظالم أن الله أفلته. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يقينا أضل أعماله، وفي المقابل قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. نزل هذا القدر من الآية وحده في الأول، فقال اليهود والنصارى نحن من أهلها، فوضع الله شرطا ثالثا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ومفاد هذا النص أن هذه الأمة بالسعادة خصت، فصلاح البال هو السعادة هو السعادة. وصلت؟ ها؟ رحم الله الحسن البصري حين قال نحن في سعادة لو شعر بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ويقول أحد الصالحين بغى الملوك علينا عندما علموا أن سمونا عليهم دون تيجان، من غير طراطير وطرابيش وتيجان. إخوة الإيمان ندرك هذه المعاني. رب العباد وضع الشرائع التي يضمن بها سعادة الناس في كل أحوالهم، سعدت زوج سعدت ابن سعدت أب سعدت محكوم سعدت حاكم سعدت عامل سعدت صاحب عمل، وضمن السعادة لكل أحد في كل ظرف وفي كل حال. من يضمن لك ذلك غير شديد المحال؟ وصلت؟ السعادة غاية عند كل العباد حتى الكافر، فما من عبد رب العباد خلقه إلا وغاية سعيه أن يجلب لنفسه السعادة ويدفع عنها الشقاوة. ولا رأيتم إنسان يبحث عن الشقاوة؟ المؤمن يعرف طريقها من خلال وحي ربه، والعاصي قد يطلب ما يشقيه ويظن أنه غاية سعادته. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجوبا، يطلب لنفسه ما فيه الضر ويعتقد أنه غاية النفع، أنه غاية النفع. فكم من أناس ظنوا سعادتهم في المال شقوا بالمال، وكم من أناس ظنوا سعادتهم بالجهة والسلطان شقوا بالسلطان. ها وضحت؟ وكم من إنسان ظن سعادته في الزواج من فلانة فأشقاه الله بفلانة، لعمته على الشناك. قال صلى الله عليه وسلم: إن من دعاء أخي داود كان يسأل ربه قائلا: اللهم إني أسألك زوجة صالحة تعينني على دنياي وآخرتي، وأعوذ بك من شر زوجة تشيبني قبل وقت المشيب. فعايز أنهي؟ ها العروس. ها إذا ندرك. فكل يدور على السعادة، ولذلك علمنا الإسلام السعادة يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الزواج في الحديث كلنا نردد الحديث، يقول: تنكح المرأة الأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها. يعني الناس اعتادوا أن تنكح المرأة لواحدة من أربع، لواحدة من أربع. فمن الناس من ينكحها من أجل مال، ومنهم من ينكحها من أجل جمال، ومنهم من ينكحها عشان هي بنت فلان، ومنهم من ينكحها لدينها. كل هذه الصور واقعة، النبي يوصفها. ثم يوصي وصية غالية من حبيب غال لكل من أحب من أمته، فيقول لكل مقدم على الزواج: فاظفر بذات الدين. اظفر يعني في اللغة يعني انتصر، وكأن المقدم على الزواج ده مقدم على موقع حربية لا يفوز فيها إلا من نال ذات الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. طب لو ما ظفرش بذات الدين هيسعد؟ خلي بالنا، يقول لك: ما برضو الجمال سعادة يا عم الشيخ، خاصة شبابنا الأيام دي كله المسألة دي لا يفاصل فيها، عايزها مش عارف بيضاء كاللبن مشرئبة بحمرة كالشفق، وكله عمل يشهد وأوصاف غير موجودة. يا اخوانا انتوا تتجوزوا فين؟ انتوا في الدنيا تتجوزوا حور طين، ما فيش هنا حور عين. الاوصاف دي موعدناكم في الجنة. ها تعالوا نبحث واقع الناس في الجمال ايه، اللي ابتغى الجمال ما حظه من جمالها؟ لو سيقت له اجمل نساء الدنيا عما قليل سألفها. فالجمال مهما عظم دوام النظر إليه يجعل القلب يألفه. فين بقى الجمال؟ أولف. وإن لم يؤلف زبل مع مرور الأيام وعامل التعرية، هتحمل وتولد وتتبعجر، مش كده ولا إيه؟ هيبقى الجمال ولا هيروح؟ لو عايز تعرف اسأل أمك كان جمالها شكله ايه في شبابها ووصل لايه الان. امراتك هتحصلها سلامات. يبقى فيه جمال هيدوم؟ الله، يعني احنا بندور على هدف لحظي سيؤلف، وان لم يؤلف سيذبل، وان لم يؤلف ويذبل. فالجمال يدعو للدلال. اي واحدة جميلة وشايفة نفسها لونة هتدل على زوجها. دلت النساء بجمالها في ادهى العصور، فكيف بأدناها؟ هذا صفوان بن عطوان من ائمة التابعين، كانت عندهم رأى آية في جمالها، دخل عليها يوما فوجدها في ابهى زينة، فقال: سبحان من سواك، والحمد لله الذي رزقني بك. قالت: ابشر فانا وانت في الجنة. قال: ومن أدراك؟ قالت: أما علمت أن الشاكر الصبر في الجنة؟ قال: نعم. قالت: فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت، وأنا ابتليت بمصيبة مثلك فصبرت. فهتبقى عندها إيه؟ ثم هي جميلة وأنت بالنسبة لها إيه؟ بلوة، كارثة، مصيبة. وخلت ثالثا إن لم يؤلف الجمال وإن لم يزبل وإن لم يدعو للدلال. الأمر الرابع الجمال الآن يا أخوانا ما عاد جمال، ده جله جمال مصطنع ومزيف، مش كده ليه؟ لا صبغ لك وشها وملوناه ها بالايشادو والمسكره والمسخره والبديكير والمانيكير، وعامله مولد مولد، ولذلك بيلعبوا عليه. اغلى اشياء تباع المكياج، وكله شغال، بل عمدنا الى الجمال الطبيعي فافسدنا. هل هناك جمال اجمل من خلق الخالق؟ قال تعالى هو الذي احسن كل شيء خلقه. فهل يتصور عاقل ان الله احسن خلق كل شيء الا المراه؟ ليه؟ هي الوحيده التي ليست شيء، مش داخله في مسمى الاشياء ولا شيء. ها الذي احسن ايه كل شيء؟ طب المراه شيء ولا شيء؟ يبقى احسن خلقها ما احسنش، مش عاجبها الحاجب اللي ربنا صنعه ومخلي عينها بالعرض والحاجب والجمال ده كله، تروح شايل الحاجب نتفاه تعمل ايه؟ تقول لك اعمل خط بالمسكره على شكل هلال عشان عينها بدل ما تبقى بالعرض تبقى بالطول زي عين الجنيه. احنا اتجوز عفاريت وصلت عين الانس بالعرض، عين الجن بايه؟ هي عايزه تخليها طولي ومش عاجبها شغل العفرات. لا 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 تروح مربي لك اظافرها ايه؟ وحش بمخالب، وحش بمخالب، وتطلعها لك باللون الاحمر ها لون الدم، تفتح بقك حجيب كرش. احنا بنتجوز مين يا اخوان؟ ولله در الشاعر حين قال قل للجميلة أرسلت أظفارها إني لخوفي كدت أمضي هاربا إن المخالب للوحوش نخالها فمتى رأينا للظباء مخالبا. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. إن الجمال من المصور صنعه إن شذ خط فيه لم يك صائبا. ها فما بالك لما ما يعجبهاش كل الكلام ده وتجيب لك حاجات عيرة. الله يرحمه شيخنا الشيخ كشك يحكي طرفة، رجل تزوج امرأة من النسوان العصرية دي وجمال مصطنع وشعر ايه وحواجب ايه ورموش ايه وسنام مبرودة ايه، وفوجئ ليلة الدخلة تعشوا سوا وبعدين قاعدين على الترابيزة ولقى الولية حطت ايدها على راسها تعبانة، راحت شايلة راسها ايه لقاها باروك حطتها على الترابيزة، الحاجب عيرة على الترابيزة، الرمش عيرة على الترابيزة، الأسنان عيرة على الترابيزة، عمال تخلع وتحط وتخلع وتحط، في الآخر بتقول تفضل. أنا تفضل فيه؟ أنا جالس مع الأغلبية، احنا في عصر الديمقراطية، احنا في عصر الديمقراطية ها؟ هتتجوز الأغلبية؟ وصلت يا إخواننا جمال إيه ده بقى؟ إذا ندرك جمال مصطنع. وليتهن أحسن الفهم في الجمال وذوقه. الجمال الحقيقي جمال الخلق قبل جمال الخلق، ولذا قدمه الخالق. لما وصف حور الجنان حور الأبرار الأدنى يعني أدنى الحور جمالا قال فيهن خيرات حسان، فقدم خيرها على حسنها وقدم خلقها على خلقها. وصلت خيرات، ولم يقل ذوات خير وذوات حسن. لما يقول خيرات يبقى الخير فيها فطرة سلية ما فيهوش تكلف، ليس صفة عارضة ولا طبع به تطبعت، لا لا دي فطرة مجبولة عليها لا تتغير. فلا يصدر عنها إلا الخير. حسان لم يقل ذات حسن، فليس الحسن عرض، بل الحسن فيها فطرة مجبولة عليه، ها؟ مفطورة عليه، حسن رباني، جمال رباني غير متكلف. وصلت بلغ من شدة جمالها ما قال النبي في حقها: يرى الناظر أم ساقها، العظم اللي جوه، من فوق 70 حلة، لو لبستها 70 فستان من شدة جمالها ترى نور لحمها ونور عظمها. ايه ده؟ دول حور العين، لكن احنا خلينا شغالين دلوقتي في حور الطين. وصلت؟ ندرك هذه المعاني لما يقدم الكريم الاخلاق والخلق على الخلق حتى نعلم فضله. لذا جاءت وصية النبي موافقة لهذا المعنى الدقيق: فاظفر بذات الدين، لان هذا الباقي المرء جمالها يؤلف ويزبد ويدعو للدلال وقد يكون مصطنع، ها؟ وكذلك حسبه وماله لا ينفع اذا فسد منها خلقها. وكلكم حافظين المثل: يا واخذ الخير على كتر ماله، المال يفنى والقرد قاعد جالس على حاله، مش كده ليه؟ وصلت؟ بنقول الكلام ده عشان شبابنا، لان شبابنا النبي قلت لكم على المرأة الاربع، يقول لك يا عم الشيخ هو حرام يعني لما نطلبها من ذوات الاربع؟ عايز كل الصفات، وليتهم اكتفوا بالاربع. بعض شبابنا عايزها ام 44، يقول لك جمال ايه؟ لا، لازم تبقى جميلة وبنت ناس وعندها قرشين وبرضه ما فيش مالها، يبقى عندها دين، بس في شروط عصرية برضه عم الشيخ، يعني لازم تكون جمعية ولازم تكون أديبة ولازم تكون ايه، وعمل قرص لستة طلبات وطلبات عيلته، حتى ان احد شبابنا بعث لاحد شيوخنا برسالة يطلب منه عروسة، الشيخ نظمها له في قصيدة فيها يقول: بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروفا لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها. فأجابه: وافى كتابك سيدي، فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذته. من يبقيها لك يا مسكين؟ ها؟ كلام ده يا أخواننا موعدناكم في الجنة، مش معقول الطين. إذا ندرك هذه المعاني، تأتي الوصية الغالية في توقيتها: فاظفر بذات الدين، لأن الشيء الوحيد الباقي للرجل من المرأة بعد نكاحها دينها. إن عرفت حق ربها أدت حق زوجها، وإن ضيعت حق ربها فكيف يظن عاقل أن توفي حق زوجها مهما أعطيتها من فضل وخير؟ أين فضلك عليها من فضل الكريم عليها؟ فإن ضيعت حق صاحب الفضل توفي حقك أنت؟ سلامات، ابقى قابلني لو وفي. إن لم تعرف حق ربها استحالة توفي حق زوجها، وإن وفت فلعلة وفهم مؤقتة، كلها خداع. نعم، حال عطائك وغناك تعطيك، حال قوتك وشبابك، حال صحتك، لكن ان تغير حالك تغيرت بتغير حالك، فتودك صحيحا لا تمرض، قويا لا تضعف، شابا لا تهرم، غنيا لا تفقر، وأن لك بذلك. حد استمر معك الكلام ده يا اخوانا؟ في حد بعيش شباب على طول، صحيح على طول، قوي على طول، غني على طول، ان تغير حالك تغيرت بتغير حالك. دول من الطرفة اللي بيحكوها العواب. لك واحد اعمى اعور تزوج امرأة وعمال يغدق عليها، اول ما بس قل الارشاد فبتقول له هات، قال لها ما فيش، قالت له يا اعور، قال لها وانت يوم ما جوزتيني وانا كنت ايه؟ كنت مبصر؟ قالت له ما غمصك كان مغطى على عينيك، غمصك كان مغطى على عينيك. وصلت في الاخر هتطلع عندها اعور وعندها اعرج وعندها مجرم. نسأل الله العفو والعافية. وصلت اخونا. يبقى اللي يضيع وصية النبي ايه؟ مهزوم. لذا قال فاظفر بذات الدين، فلا منتصر الا من نال ذات الدين ومن عداه مهزوم. ولذلك شوفوا السلف كان اوعى منا، لانه يعلم ان عرفت حق ربها يقينا ادت حق زوجها. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، ماتت امرأته وهو عائد من جنازتها، قال زوجوني زوجوني، فقد صح الحديث عندي أرازل الأموات عزابهم شراركم عزابكم. الحديث فيه مقال. ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يعني حتى نظم شعرا في إسناده، قال أرازل الأموات عزابهم شراركم عزابكم يا رجال. رواه أحمد والموصلي والطبران الثقات الرجال من طرق فيها اضطراب ولا تخلو من الضعف. على كل حال الشاهد الإمام أحمد قال صح الحديث عندي زوجون زوجون، فدل. قال يا إمام فلان رجل صالح عنده بنتان، رجل صالح عنده بنتان شقراء وعوراء، لو أي واحد مكانه هيفكر في مين؟ حد منكم يفكر في غيرها؟ شفت بقى حاجة متفق عليها انعقد عليها اجماع الناس، شقراء وعوراء من بيت واحد ومن بيت صالح. حتى يعني لو الشقراء اقل سنة في الدين يقول لك بقى بس يعني هغمصها مغطى عليها الجمال برضو. لكن الامام احمد اوعى منا للحديث، اوعى منا للحديث. لا، ليس هذا هم، ليس هم العوراء والشقراء. سأل سؤال آخر، قال أيتهن أكثر دين؟ إذا كانوا الاثنين على دين من بيت صالح فأيتهن أكثر دين، لأن هذا هو الباقي له في بيته. قال العوراء أكثرهن دينا، قال علي بأكثرهن دينا. فنكحها، فكان الإمام كلما هم بدخول داره قال عند دخوله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فسأله بعض طلابه يا إمام هل ثبت هذا الدعاء عند دخول الدار في السنة؟ قال بل ثبت في الكتاب، فزوجتي جعلت بيتي جنة ورب العالمين يقول فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى أكثرهن دين عملته إيه؟ طب لو خد الشقراء هتخليه جنة؟ لا يا ابني، مدام صالحة مش هتخليه جنة، مدام صالحة مبيت صالحة مش هتخليه جنة، لكن عمرها ما توصل للثانية. وصلت. إذن هذا فهم سلفنا يا إخواني. لذا كان هذا البحث عند الناس أيتهن أكثر دين، لعلم الجميع أن هذا هو السبيل الحقيقي لسعادة البيوت واستقرارها. فقدموا الخلق على الخلق، بل هذا أحد تلاميذ الإمام أحمد كان شديد الزهد، كان له تواصل شديد مع بشر الحافي، وبشر الحافي صنوان الإمام أحمد وقرينه من أهل جيله. وعلى فكرة بالمناسبة دي بشر الحافي كان يسابق الإمام أحمد في العبادة، والإمام أحمد نفسه كان يغبطه من شدة عبادته، لدرجة أن أخت بشر سألت يوما الإمام أحمد سؤال عديد، بتقول له يا إمام مر الجند بليل قريبا من خيمتنا ومعهم قناديل مصابيح، فرأيت على ضوء قناديلهم ما غزلت به غزلات لنفسي، فعلتها بلا استئذان منهم إننا أنتفع بنورهم. أحلال هي علي، أحلال هي علي فأبقيها أم حرام علي فأنقضها؟ بكى الإمام أحمد قال اذهبي فمن بيتكم خرج الورع، من بيتكم خرج الورع. بس الحافي كان ند الإمام أحمد، كان شديد الزهد والورع، لكنه عاش حياته كله متفرغ للعبادة لم يتزوج. فنا يوما فرأى رؤيا عجيبة جدا، إن الإمام أحمد سبقه في الجنة سبق شديد. قام في صبيحة يومه فزعا مسرعا الإمام أحمد، قال يا إمام أستحلفك بالله خبرني بربك بما سبقتني في الجنة. شوف الناس فكرها فين، مش عايز أدخل الجنة بس، لا ده أنا عايز أثبت. فلما رأى الإمام أحمد في رؤيا سبقة أخذ يسأل ليعرف سبيل السبق بما سبقتني. الإمام أحمد فطن، قال إن سبقتك بشيء فبالزواج، أنا متجوز أنت مش متجوز. ليه؟ الإمام أحمد فسرها تفسير عجيب، قال إن سبقتك بشيء فبالزواج، فأنت تجاهد نفسك وتجاهد عن نفسك، وأنا أجاهد نفسي وعن نفسي، وأجاهد زوجاتي وعن زوجاتي، وأجاهد أولادي وعن أولادي، فأين جهادك من جهادي؟ وصلت؟ كل اللي عنده عيال مشكح دلوقتي، قل فأين جهادك من جهادي؟ ها؟ تلميذ الإمام أحمد كان شديد الزهد، لأنه ربي في هذه البيئة الصالحة، بيئة الإمام أحمد وبشر الحافي. فالرجل بلغ من زهده أنه زفت له عروس لم يراها ساعة الخطبة، استحيا أن ينظر إليه حتى زفت إليه ليلة الدخلة. امرأة صالحة والرجل تقدم لها، استحيا ينظر لها، خلاص زفوها. فلما جيء بها إلى الدار ودخل الرجل عليها وسلم السلام عليكم أهل الدار، ثم نظر إلى امرأته لأول مرة فلم تقع في قلبه. الرجل شاف المنظر فانسحب إلى الباب، فقالت المرأة يا عبد الله لو خرجت ليلة تعرسي لقال الناس في حقي ما لا يليق في شأني، وإن كان الله قد حرمني جمال الخلقة فلن أكرهك على إمساكي أو البقاء علي، لكن اصبر علي أياما سترا لأمري، ثم تزوج من شئت من النساء فستجدني إن شاء الله نعم الخادم لك ولزوجك. الرجل صبر وبدأ يتعامل مع المرأة، ذهل بل قر في البيت وكن. فلما خرج سألها أصحابه ما حال زوجك، قال أحسبها لو وزنت بنساء جيلها لرجحتهم. أخلاق، إن كان الله حرمها جمال الخلقة فقد وهبها جمال الخلق، فهل يستوان مثلا؟ لذا جاءت الوصية الغالية فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك. هذا أحد السلف زوجته كانت تقول له كل من هذا الطعام فوالله لقد أنضدته لك بالتسبيح، من ساعة ما حطيت الحل على النار وأنا شغال تسبيح وذكر للواحد القهار، فسويته بالتسبيح. إيه ده؟ بل هذه المرأة الصالحة كانت من أثرياء جيلها، هي الذي عرضت عليه الزواج قالت ما تزوجتك إلا لأجعل هذا المال الحلال تصرفه أنت في الحلال. بل عمدت إليه فزوجته ثلاثة من مالها، وكانت كل ليلة تطيبه وتعطره وتقول لا تقربني فهذه ليلة عروسك فلان. إيه ده؟ إيه النسوان؟ ها؟ مش قاعدة تقولهم في الجاي لغاية ما خلت الرجالة طالع يقول جاي داخل يقول جاي بكاسة على طول. حولونا المزرعة تفراغ. نسأل الله العفو العافية. يا إخوانا لابد أن ندرك أن الدين يسمو بأهله ذكورا كانوا أم إناث. لذلك جعل الدين حقوق للرجال والنساء ليست المادية وحدها. رب العباد لما شرع قواعد الحياة الزوجية والأحوال الشخصية وضع لنا قواعد رعى فيها كل البعد الروحي والقلبي والعاطفي والنفسي، جوانب خطيرة غيبت عن الناس. المرأة ممكن بالعاطفة تحتمل الفقر والذل والهوان، لو وجدت عاطفة تطيب خاطرها. وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم زرع الطويل، حديث عجيب. النبي يجلس مع نسائه فيحكي لهن هذه القصة الطريفة، إن إحدى عشر امرأة اجتمعن فاتفقنا أن تصف كل امرأة زوجها بأمانة. النبي يذكر الوصف ثم ينظر نظرات أعين نسائه، من تشتهي هذا الوصف في زوجها حتى يؤديه لها، من تكره هذا الوصف المكروه في زوجها حتى يتجنبه معها. انظر الأدب، لأن هناك أخلاق عامة في كل نساء وهناك فروق فردية تختلف من امرأة للثانية. النبي يجالس النساء أهل يستنبط من جلسته الفروق الفردية عند كل امرأة. وفي نهاية الحديث يلاقي السيدة عائشة مبسوطة جدا من أم زرع وأبو زرع، فيقولها عائشة أترضين أن أكون لك كأبي زرع اليوم؟ تقول يا رسول رضيت يا رسول الله. فيعلمها أن أبو زرع كمن أخطأ خطأ لن يقع فيه النبي أبدا، فيقول ولكن أبا زرع طلق وأنا لا أطلق. إيه الأدب ده؟ إيه الأدب ده؟ ولذلك يا إخوانا شوفوا تسعة نسوة، تسعة مش واحدة، كل واحد فينا معه واحدة، يعرف يريحها يعرف يسعدها. النبي كان معه تسعة. ورب العباد يصف لنا بيوت النبوة في سورة الأحزاب وصف عجيب يحير العقل. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إحنا اللي حللنا لك دول، إلى أن تستمر الآيات لتبين النبي حقه مع زوجاته، فيقول له ترجي من تشاء منهن وتؤوي من تشاء، عايز تقرب واحدة قربها، عايز تبعد واحدة ابعدها، حق العدل في حقك أسقطناه. إيه ده؟ ترخيص من الله لنبيه من كثرة مهامه وعطائه للأمة، أي واحدة تقف أمام طريق دعوتك دوس عليها سيبها، وحق العدل أسقطناه في حقك. ترخيص من الله لنبيه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. تقول أمنا عائشة أسقط الله حق العدل في نبيه فأبى نبيه إلا العدل. إيه ده؟ ما تصلى على الحبيب، مش ده أشلوت يا أخوانا؟ فكيف والعدل في حقنا لم يسقط؟ كيف لنؤديه؟ كيف لنؤديه ونبينا أداه مع إسقاطه في حقه؟ وكان من ثمرته ما حكته الآيات، قال ذلك أقل شيء تقدم نسائك إيه؟ أقل شيء، أدنى، ذلك أدنى، أقل شيء تقدمه أن تقر أعينهن التسعة في وقت واحد تقر عينه بس لا ولا يحزن. حياة نساء النبي فيش واحدة محزونة أبدا. ويرضين بما آتيتهن كلهن. من يقدر يوصل المرأة الواحدة للثلاثة دول؟ أن تقر عينها ولا تحزن وترضى بكل أفعالك وأقوالك معاها. حد يقدر؟ ده حق نسائنا علينا. فعل النبي ذلك أسوتنا مع تسعة نساء. وده شوف السلف كان معاه اللي بيتجوز اثنين وثلاثة ده لازم يشغل دماغه ازاي يريح الكل ويسعد الكل. احد التابعين كان عندها اربع نسوة وكل واحدة عمالة تدل عليه انت بتحبني يا سلام بحبك موت. مش كده اللي ايه الكذب ابيح في هذا الباب ان سألتك المرأة عن نفسها ايه رأيك فيا ده انت امر 14 حتى لو ارك وصلت بتحبني احبك احبك ازاي بس وانت عملت ما ينفعش ما ينفعش ابدا لازم تقول بحب. ها كم واحد فيكم من سنه فاتت لغايه النهارده قال لمرته مره بحبك؟ نستحي نقولها مكسوفين نقولها مع انها عباده ولنا عليها اجر. ها كله خايف يقولها. بعض اخونا الفحيم انت يا بيه انت يا بيه بتتكلم ايه ده مراتك يا رجال عيب. ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتتهن كله. هذا التابعي كان عنده اربع نسوة فكل واحدة عمالة تقول له من احب نسائك ليك قول انت والتانية والثالثة والرابعة لكن في واحدة كان لها حب الدلع شوي. قالت من أحب نساءك إليك؟ قال أنت. أنت؟ قالت إذن فاجمع الآن نساءك في بيتي. هات الثلاثة التانية معاي وأخبرهن أني أحب النساء إلى قلبك. طب لو أرضاها أغضب البقية ولو رفض أغضبها. طب يعمل ايه؟ ها لو اي واحد منكم مكانه يعمل ايه؟ شفت بقى الناس اللي بتشغل مخها مش اتصع عطلانه طلع اذكى مننا كلنا. اعطاها درهم وقال قد خصصتك بهذا الدرهم. الدرهم ده ليك مخصوص فاياك ان تخبر صاحبتك. ولف عليهم واحده واحده كل واحده يديها درهم يقول لها قد خصصتك بهذا الدرهم اياك ان تخبر صاحباتك. عملها مع الاربعه وراح جمع الاربعه في بيتها وقال احب نسائي الي. كل واحده تطلعت ها هيقول مين؟ اسود اصل النيل. ها الاربعه اللي قاعدين على الاصل على الكبر. ها فنظر الرجل وقال احب نسائي الي التي أعطيتها الدرهم. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. وصلت ها مش يبقى قاعد هولي بس لا قاعد متعصب خش البيت مكسر وحالته حالة حاجة تقلف. جواز ايه بقى هذا زوجي ايه؟ ولذلك حديث المزارع احدى النساء تصف زوجها بهذا تقول زوجي لا ابص خبره لا ابص خبره يعني مش عايز اتكلم عليه اصلا ولا احب اتكلم عليها نسيته زي كلها نكهه كلها اطراف. زوجي لا ابص خبره اني اخاف الا اذره لو هتكلم عليه همسحه مش هخلي فيه حاجه ابدا. اني اخاف الا ايه اذره ان اذكره اول ما تدي سيرته اذكر عجره وبجره. فاهمين حاجه يعني ايه عجره وبجره؟ اول ما افتكره على طول افتكر غضبه على طول طوال اليوم قاعد غضبان عروق رقبته دول متصلبين واقفين كده، هذا معنى العجر. يبقى العجر تصلب عروق عنقه، والبجر تصلب عروق بطنه، عنده ضغط دم على طول، فاير مولع. انت فيه ده، انت في بيتك يا اخي. ان اذكره اذكر عجره وبجره. آه، كم واحد فينا عنده عجر وبجر؟ يراجع نفسه ويتلم ويخلي عنده دم. وصلت؟ ها يا اخوانا، الاخرى تصف زوجها فتذكرنا بحقيقة، وده اللي كنت عايز اوصله من الحديث. تقول: زوجي اذا اكل لف، واذا نام التف، واذا شرب التف، واذا نام التف ولا يولد الكف فيعلم البس. يعني ايه؟ خلي بالك، هذه المرأة من أذكى النساء، لأنها ذكرت أخطر جانب شرع له الخالق وغاب عن شرع الخلائق، الجانب العاطفي في الحياة الزوجية. المرأة طوال اليوم بتشتغل عمل جهة الطعام، واقفة ايديها تتهري في النار وفي الزيت، تتقلي وتتحرق وتتبهدل وتتسخ هدومها، وعمال تغسل وتمسح وتكنس، وعايزة تسوي الأكل وتقف على الأكل، وخايفة تحرق الأكل، والعذاب ده كله عشان خاطر مين؟ سيادتك. جاي من الشغل توفر لك أشهى طعام بأرخص الأثمان، لو هتجيبه مية من بره تكوي هتدفع 4-5 أضعاف ثمنه، وعمره ما يبقى بحلاوة إيديها، مش كده ولا ايه؟ عشان احنا بنعرف الفضل لاصحابه. يبقى راجع تعبان، طب عايزه منه ايه؟ يكفيها؟ يجيب لها ذهب؟ ابدا، عايزه مشاركه عاطفيه. حطت لك الاكل، لقمه في بقها يا اخي، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هتدفع فيها فلوس، لكن هتطمن قلبها وتريح عاطفتها، هي محتاجة دول. حتى الأمر اليسير تضن بها عليها، فكيف تقر عينها؟ كيف لا تحزن؟ كيف ترضى بما فعلت معها؟ يبقى ترك هذه الدقائق تحرمنا من تحقيق أي شيء، أدنى شيء مطلوب توفيره للنساء في البيوت. وضحت؟ المرأة تقول: زوجي يبقى أنا طالع عينيا اللي خلفوني وبجهز الأكل، وده جاي من برة راح قايم بالطبق كله، إذا أكله لف يعني مسحه لحسه، طب لقم مفيش، طب جعان عزوم، طب والماء بيدفع فيها فلوس، طب بلاش لقم، كوباية مي، بق مي. قالت: وإذا شرب استف. يعني استف؟ هوريها لكم درس عملي بس. أنا شربت أهو، لما عدلنا الكوباية فيه نقطة رجعت على الجدار، هذه تسمى الشفافة، البعيد وراها يجيبها. طب عايزة تشرب الشفافة اللي وراك في بالك، إذا أكل لف وإذا شرب إيه؟ مفيش مشاركة عاطفية أبدا أبدا. طب أعذور، جعان وعطشان، أكل وشرب، طب خلاص استريحت بقى، أكلت وشربت، أنتج، أدي دورك. قالت: وإذا نام التف إنها ظهره. الله، طب أنت إيه مهمتك؟ هعذرك تعبان وجعان وهلكان، موافق؟ طب أي مشاركة عاطفية؟ قالت ولا يولد الكف فيعلم البس. يعني يولد الكف؟ طب تعبان وهل كان على اخرك؟ مد ايدك بس يا وحطها على صدري وحسسني انك اردت انك تسمع نبضات قلبي، تسمع شكواي واحزاني، يمكن يوم من الايام يتغير حالك معايا. اديني الامل انك انت حاسس باحساس، الامل بوضع ايدك على صدري. حتى دي مش موجودة. قالت ولا يولد الكف فيعلم البس الشكوى والاحزان، انما اشكو بسي وحزني الى الله. وصلت؟ ولا يولد الكف فيعلم البس. اسوق هذه المعاني يا اخوان، لان ما ساقها الشارع، ما ساقها النبي صلى الله عليه وسلم عبثا، انما ساقها لناخذ منها احكام شرعيه. والشارع راعى هذه الجوانب. تقول امنا عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شربت من الاناء اداره ليضع فمه في موضع في لتطيب بذلك نفسي. ايه ده رسول الله في اوقر منه؟ اللي واحد نفسه انه عنده وقار، كيف يعمل كده مع الولية؟ لا، ده الوقار انه يعمل كده. ما انقص هذا الفعل وقار النبي صلى الله عليه وسلم، بل زاده مكانة ورفعة في نظر الناس وفي نظر النساء. ماذا يضيرك انك تشاركها بلقمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والرجل يضع اللقمة في امرأته له بذلك صدقة، عبادة. يشاركها في بق مية، يشرب مكان شربها، يحط ايده على صدرها يسمع نبضات قلبها، يحط ودانه على صدرها يسمع نبضات قلبها. مجرد هذا الفعل البسيط بيجعل منها قوة عجيبة. ده انا عنده بالدنيا كلها، اديله عناية برضا وقناعة. لذا جاءت وصية البابلية أمام البابلية حين توصي ابنتها للدفن تقول أي بنية إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق رجال، أي بنيتي كوني له أمة يكن لك عبدا، يكن لك عبدا. العيب في هذا؟ نحن نفعل ذلك دين، طاعة لرب العالمين، عبادة نؤجر عليها، كيف نستحي من فعلها؟ يا إخواني ندرك رب العزة رعى هذه الجانب الخطيرة فينا الدقيقة. حتى ريحة الثياب، الريح برضو إحنا نساء تصل زوجها حتم زر تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه والناس يغلب. تمدح المس مس أرنب، أودع حيوان لا يعض ولا يرفص الأرنب. فزوجها معها كيف؟ المس مس أرنب والريح ريح زر. الزرنب نبات بيطلع في الشام زي الريحان عندنا أو النعناع، ريحته جميلة. فالمس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت أغلبه والناس يغلب، بطل محد يشوف قدامه، ورغم قوته دخل البيت في شؤون البيت يتم أغلبه في الكلام، أغلبه في المعاملة، أغلبه ويعد. ومعنى أن الناس يغلب يبقى ضعيف لو مسكها أعجن، ومع ذلك يطيب نفسها وخاطرها بأن يدعها تغلبه داخل البيت. وفي الحديث يغلبن الكريم ويغلبهن لئيم. يغلبن ايه؟ يبقى الكريم يفوت له ويعد، هذا رد الكريم. لكن اللئيم خلاها تغلب. ها احدى النساء في حديث المعازرة توصف كده زوجها، تقول زوجي الاشنق طويل القامة عريض المقيمة حجز اللوح كده، إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق، مفيش تفاهم. لو اتكلم معايا وسكت يهجرني ما يجيش ناحيتي، وإن اتكلمت يطلقني. أتعامل معاه زي ده؟ لا سكوت نافع ولا كلام نافع، يبقى ده راجل ها؟ ولا الثالث واحد اخر زوجته توصفه في نفس الحديث تقول زوجي عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء شجك او فلك او جعل كلا لك. حد فيهم حاجه ها؟ حد فيهم حاجه يا اخوانا؟ عياياء طباقاء حماقاء كل داء له داء شجك او فلك او جعل كلا لك. عياياء يعني شديد العي، مريض، مرضه في قلبه في عزمه وهمته وارادته، اي معضله تقابله ما عرفلاش حل، ده معنى عياياء. يعني عايز واحد معاه باستمرار يستشيره، اعمل ايه في دي واعمل ايه في دي واعمل ايه في دي، مشكله بين مراته عايز حد يحلها له، بينه وبين اولاده عايز حد يحلها له، بينه وبين اصحابه عايز حد يحلها له. هذا يسمى العيي. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم انما شفاء العي السؤال. اللي يبتلى بمرض العي والعجز في اي مساله يبقى يسال ويتعلم يستشير غيره ممن يعلم. فبتوصف زوجها انه عياياء، يعني ما عندوش قدره على اتخاذ اي قرار او حسم مساله. عياء بس لا، طبقاء يعني دماغه مقفوله ما فيش مخ خالص. على راي اخوانك اللي بتستنى يقول لك فلان ده مخ ما في، مخ ما في. عياء طبقاء وحماقاء يعني شديد الجهل، لا عقل ولا علم ولا قدره على اتخاذ قرار. حتى تصور سلوكي بشكله ايه؟ عياياء طبقاء حماقاء كل داء له داء. تخيل كل امراض الدنيا اللي كل الرجال هتلاقيها فيه، كل داء له ايه؟ داء. نتيجه البلاء المبين ده سلوكه شكله ايه في البيت؟ قالت شجك او فلك او جعل كلا لك. شجك يعني اي تصرف يتصرفه ضرب بايده، الخبطة تيجي في راسي يفتحها. شدك عن فتح راسك، وفلك عن قطع ظهرك، او جعل كلا لك قطع راسك وظهرك وخلص عليك. شدك او فلك او جعل كلا لك. ينفع؟ طيب هنيجي لوحدة ثانية تصف لك الجانب عاطفي. تقول زوجي اذا دخل فهم واذا خرج اسد ولا يسأل عما عهد. يعني إذا دخل فهم، ده امرأة أديبة وعاقلة وعالمة في طبائع الحيوان كلها، عندها علم خطير في علم الحيوان. الأسد غير الفهم كده ليه؟ زوجها جمع الاثنين. قالت إذا دخل فهم في البيت سلوكم عايز سلوك الفهد مع فريسته، برا البيت اسد. ما يتعاملش مع الناس بالاسلوب اللي بيعامل بيه في البيت ابدا ابدا. الفرق بين الاثنين شفت؟ ما عندناش علم في علم الحيوان، احنا بس نسمى باسم الحيوان. يقول لك الملك فهد والملك الاسد، عملوه حديقه حيوان خلاص، ولا فاهمين حيوان ولا انسان ولا فاهمين حيوان. ها اديك شايف الاسد بتاعنا ما حصلش نعامة حتى. نسال الله العفو والعافية. اذا دخل فهد، طبيعة الفهد يا اخوانا الفهد اسرع من الاسد بمراحل. الفهد تلاقي خصره من تحت ضيق جدا، ده بيخلي برجله اوسع وحركته اسرع. الفهد يسبق الاسد بمراحل، ولذلك اسرع حيوان بيجيب 60 كيلو في الساعة سيارة. الفهد رغم سرعته فيه صبر وحلم عديم مع فريسته. تلاقيه لابد على شجرة ويثبت نفسه كأنه جزء من الشجرة، ما تحركش، والفريسة تلعب تحتيه ما يرمش عين وراها. سيبها تقعد تلعب تلعب لغايه ما تبقى تحت رجليه وتلعب في رجليه ومثبتها قدامها كانها جزء من الشجره لغايه ما خدت الامان. تيجي لحظه الانقضاض سرعه تفوق سرعه كل حيوان وقوه تفوق كل قوه كل حيوان بحيث ان يمسكها ما تفلتش. وصلت؟ فبتوصف زوجها بكده بقى. بتقول اذا دخل ايه يسيبها تلعب وتهزر براحتها وكل اللي عايزاه وكل اللي نفسها فيه تعمله وتأتي ساعة عطائه يبقى قمة الانقضاض وقمة العطاء لا يمكنها من الإفلات. وصلت؟ يبقى سلوك الفاهد داخل البيت ممدوح لكن خارج البيت يبقى نتن وبارد. وإذا خرج قالت أسد. الأسد لما حد يقرب من المنطقة بتاعته مش بيته. لا لا الأسود بيقسمها زي نظام البدو كده ولكن المنطقة دي بتاعته. كان مرة واحد منهم بيستفتيني بيقول لي عم الشيخ قلت له في منطقة صحراوية كده. قال لي أنا العمدة بتاع البلد دي. قلت له بعدين؟ قال لي أول ما بنمسك العمودية بركب السيارة بتاعتي دي وبمشي في الجبل من اول ما تمر السياره في الجبل لغايه ما اخر توقف اقول له المساحه دي من هنا لليبيا بتاعتي. ما شاء الله مساحات بيقسموها براحته. الاسد والاسود بيقسموا المناطق. المنطقه بتاعت اسد ما يجوش اسد تاني يدخلها. ابنه اللي بيربيه بيربيه لغايه ما يحس انه بقى اسد. طوال ما هو شبه بيخليه معاه. اول ما يحس انه بقى اسد هو اللي يجري وراه يطرده من منطقته عشان يعمل له منطقه لوحده ويبقى اسد. تعجب لما تدرس طبقه الاسود تعجب. الاسد اسد وبيربي ابنه ان يبقى اسد. تشوف منظره وهو يجري ورا اولاده وبيطردهم اول ما وصل سن معينه كانه يريد الفتك بهم عشان يكرههم ان يكونوا اسود. اسد لا تاخذه في الحق لو ما تلاقي. فبتوصل زوجها تقول اذا دخل فهد واذا خرج ايه ما حدش يقرب من عرينه. لا لا ده من حرمه كله. حاجه ثانيه بره البيت رعب الكل وفي البيت زي الفل سايبها بتلعب براحتها مش يبص لها ولا يزغر لها ولا يرعبها. الكلام ده مفيش خالص. اذا دخل فهد اتعلموا يا رجاله. واذا خرج اسد. كل ده مراه للجانب العاطفي عند المراه. الثالثه اشد. قالت ولا يسال عما عهد. لو اطلعه الله على عيب في لا يذلني به قط. مش عرف عيب داخل يقول لها انت لسه على كذا وعامل راجل راجل بانك انت تذلها على انها. اطلعك الله على عيبها فان زللتها به فاعلم ان الله اطلعها على عيبك. قال تعالى وقد افضى بعضكم الى بعض. هتقول لها عيبك هتقول لك عيبك. عيب اهلك تقول لك عيب اهلك. اتلم وخلى عندك دم. وصلت؟ ولا يسال عما ايه. يبقى لما نلاقي عيب نعالج بهدوء وبلين ومع الوقت لا بالاذلال ولا بالقهر ولا بالاساءه. ولا يسال عما عهد. يا اخوانا هذه الاخلاقيات لما تذكر في النصوص لنتعلم منها دروسا. كيف نقوم بيوتنا؟ كيف نوصل نساءنا للمرحلة التي فيها تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بكل ما تؤتيها؟ وصلت؟ أنا آسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر. ها؟ لسه بدري؟ ما احنا نطلع عشنفة؟ خلي بالك احنا عايشين في غابة دلوقتي. الاعلام كله عمال يصور لك حرب الرجال والنساء حق المرأة، حق رجل، وتلاقي الست جنب تبوها عايزة حقي.
حقك ايه؟ مش لسه جاي؟
ها؟ مش الاعلام بس، شوف الاعلام له دور، والاباء والامهات لهم دور. الله يرحمه الشيخ كشكي يحكي لي طرفة، واحد واحدة ليلة الدخلة مسكة بنتها توصيها بنت اركبيه. اركبوا ازاي يا اما؟ قالت لها كل ما يقرب منك اطلب مني حاجة عشان يتعود الطاعة من اول ليلة. حظها الهباب سمع العروس الوصية، فليلة الدخلة بتقول له هات كوباية مية، راح جاي بيقول له خبطها في راسه، صرخت يا اما. جات امها تجري، ايه الحكاية؟ قال لها مفيش حاجة، بنتي جت تركب اتزحلقت، جت تركب اتزحلقت، فعايزين زحلق بعض يا اخوانا. احنا فين؟ مش في وقاعة حربية، احنا مقدمين على زوادة، على حياة، على عشرة، على إعانة على الطاعة، على إعانة على العبادة، على إعانة على الحق، على إعانة على شؤون الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك زوجة صالحة تعينني على دنياي وآخرتي، وأعوذ بك من شر زوجتي وتشيب قبل وقت المشيب. أسأل الله تعالى يبارك العشينا، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم بارك العروسين وبارك عليهما واجمع لهم بينهما في خير. اللهم هب لهما ذرية صالحة، اللهم هب لهما ذرية صالحة، اللهم اجعلها قرة عين لها، واجعله قرة عين لها. اللهم أذن بينهما، اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم حببه إليها وحببها إليه، اللهم اجعل حبهم خالصا لوجه الكريم، اللهم اجعله عونا لها على الطاعة، واجعلها عونا له على الطاعة. اللهم قيما حسد الحسدين، وعين العائنين، وشر كل ذي شر، اللهم جنبهما الشيطان وشركه، اللهم قيما شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم بارك لهما في ليلتهما، اللهم بارك لهما في ليلتهما، اللهم بارك لهما في ليلتهما، اللهم حصنهما وشباب المسلمين فتاة المسلمين بالزواج الحلال، اللهم حصن خروجهم واغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم. نسألك لنا ولهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. معكم، السلام عليكم ورحمة الله.